يعني حتى يصيب ما يكفيه. والثالث رجل أصابته فاقة أي حاجة وكان معروفا بالغنى فتحل له المسألة، لكن يقول حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال استدادة من عيش. يعني هذا رجل معروف بالغنى فأصيب بفقر وحاجة، فلا بد من شهود ثلاثة من أصحاب العقل والمعرفة والدراية من قومه أي من قبيلته يشهدون بأن فلانا أصابته جائحة فتحل له المسألة. والمراد بذلك تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، وما سوى ذلك فإنه من المسألة، فما سواهن من المسألة يا قبريصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، يعني تكون حراما عليه. فدل هذا على فوائد، منها أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد، وأصناف الزكاة أصناف الزكاة ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. وجه الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ولم يقل نأمر لك منها. ومن فوائده أنه يجوز إعطاء الفقير شيئا كثيرا، لأن الصدقة التي تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ليست شاة أو بعيرا بل هي عدد كبير، لكن إما أن تأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وإما أن تأتي متفرقة. فهل نقول إننا نعطي هذا الفقير حتى يصبح غنيا ويقال إنه غني، أو نعطي الفقير بمقدار حاجته؟ الفقهاء يقول رحمه الله يعطى الفقير ما يكفيه لسنة فقط، ليس يعطى ما يكون به غنيا، لأن هذا قد يستهلك مالا كثيرا يحرم به غيره من الفقراء المحتاجين، فيعطى ما يكفيه سنة، وإنما قيدوه بسنة لأن الغالب أنه إذا دارت السنة بدأت أموال الزكاة تتدفق على الفقراء، لا سيما إذا كان غالب الأغنياء مقيدون ذلك برمضان مثلا، فيعطى هذا الرجل لمدة سنة ولن يأتي عليه سنة إلا وقد حلت زكاة أخرى يعطى منها. ومن فوائد هذا الحديث جواز حبس الفقير ووعده لانتظار الصدقة لقوله أقم عندنا، ولم يقل اذهب وإذا جاء وقت الصدقة فأتي، بل إذا بقي يشاهده من يبذل الصدقة فهو أحسن حتى إذا توفرت عنده أعطاه. ومن فوائد هذا الحديث أن من البينات ما يحتاج إلى ثلاثة رجال، وذلك فيما إذا أصاب الغني إيش فاقة وحاجة، فإنه لابد من ثلاثة رجال. ونصاب الشهود إما أربعة رجال وإما ثلاثة رجال وإما رجلان وإما رجل وامرأتان وإما رجل ويمين المدعي. إما أربعة رجال وذلك في الزنا كما قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم، والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. ثلاثة رجال ما هي؟ هذه المسألة: رجل أصابته فاقة فلا بد أن يشهد ثلاثة من قومه أنه أصيب بهذه الفاقة ثم يعطى ما يكفي، ورجلان في بقية الحدود ما عدا الزنا، واللواط ملحق بالزنا، رجل وامرأتان في المال وما يقصد به المال، الرجل ويمين المدعي كذلك في المال، امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع واستهلال الجنين إذا سقط وما أشبه ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء، ومن ذلك مجمع النساء في العرس فإنه لا يطلع عليه إلا النساء. وألحق بعض العلماء ألحق الرجل في ذلك، وقالوا إذا قبل الشهادة المرأة في هذا فشهادة الرجل من باب أولى، وعليه فنقول إنه تقبل شهادة الرجل واحد فيما لا يحضره إلا النساء غالبا. وهذا الأخير يحتاج إلى بحث وتحليل. نعم. أما الذي معنا فهو ما تحدثنا عنه حديث عمر من أنه يجب قبول هدية، وذكرنا أن ذلك مشروط بما إذا لم إيش إذا لم يخشى الإنسان على نفسه ضررا بمنة أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن علمنا أن هذا المهدي إنما أهدى حياء لا سخاء فإن القبول حرام، لأن هذا كالمكره على الإهداء. نعم. وآدم
الشيخ أحسن الله عليك، بالنسبة للأول الذي تحمل حماله هل يشترط أن يكون فقيرا؟
نعم، الظاهر مشترط لقوله حتى يصيبها ثم يمسك. وكذلك إذا تحمل حمالة بنية الرجوع، بنية الرجوع فأرجع على بيت المال أو ما أشبه ذلك. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، فكان لا يسأل شيئا ولا يرد شيئا رضي الله عنه، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال عمرو وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن مسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكن وتصدق.
وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة وأثيب على ذلك بشيء من الدنيا فلا حرج عليه أن يأخذه ولا يبطل أجره بهذا، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له إنما عملت لله وأجري على الله، قال خذ ما أعطيت، بخلاف الإنسان الذي لا يعمل أولا إلا لأجل الدنيا فهذا لا يثاب. أما من عمل لله ثم أعطي فإن ذلك لا ينقص أجره شيئا.
وحدثني هارون.
نعم نعم صحيح. يعني بالساعدي. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة بمثل حديث الليث.
يحيى. نعم. ليش؟
فلو عمل من أجل الأجر ولكنه أتى به موافقة الشرع هل يجر من هذه الناحية؟
لكن أصل عمله
أخذ عليه أجر.
فرق بين الإنسان يعمل العمل لأجل الدنيا وبين شخص آخر يعمل لله عز وجل ولكنه يلاحظ في قلبه أنه أراد الدنيا، فهذا له من الأجر بحسب نيته. نعم. ايش
شهاده الاطفال فيما يقع بينها؟
هذه مختلف فيها، فقيل انها لا تقبل وقيل انها لا تقبل مطلقا وقيل تقبل في اذا كان شهادتهم في نفس الوقت حتى لا يلقنوا فيما بعد او ينسوا. نعم يا رجل. نعم. الصحيح أن هدية السلطان مقبولة إلا إذا علمنا أنه يصرف الناس أموالهم فهذه الورع ترك، أما إذا لم نعلم فإنها تقبل. نعم.
باب كراهة الحرص على الدنيا. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال.
هذا صحيح، الإنسان يشيب ويشب معه هذين الأمران، حب العيش وحب المال. حب العيش يعني حب أن يبقى ويعيش طويلا، والثاني حب المال. وغالبا الشباب لا يهتم هذا الاهتمام بطول البقاء ولا بكثرة المال، لكن كلما شاب الإنسان شاب معه الأمل وحب المال، يعني معناها أنه يحب أن يعيش طويلا. ولكن الإنسان الذي يعرف قدر الدنيا لا يهمه، لأنه ينتقل من الدنيا إلى ما هو خير منها إذا كان مؤمنا، وإلى ما هو أفضل، فهو ينتقل من نوم إلى يقظة، ومن كدر وتنغيص وبلاء إلى راحة وطمأنينة ونعيم. نعم.
باب وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب.
هذا الأمر هو الواقع, أو هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الواقع, أن الإنسان يتمنى أن يكثر ماله لو كان له واديان من مال لابتغى لهما ثالثا, لكنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب, معناه أنه لا يملأه إلا إذا دفن في قبره, ولا يزال ضامر البطن ما دام في الحياة يطلب الزيادة. ويتوب الله على من تاب, يعني أن من تاب من الشح والبخل بالمال وطلب المال فإن الله تعالى يتوب عليه. والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته, وهي واجبة على الفور من كل ذنب فعله الإنسان, فإن كان محرما فالتوبة منه أن يتخلص منه, وإن كان واجبا فالتوبة من تركه أن يأتي به أو ببدله إن كان له بدل. وهذه الجملة يتوب الله على من تاب مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى, من قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أنه قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملأ واد مالا لا حب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس. حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه أنه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة.
هذا الحديث فيه فوائد، منها شهادة أبي موسى رضي الله عنه لهؤلاء القراء أنهم خيار أهل البصرة، وهذا ما أقول من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها أنه أمرهم بتلاوته فقال فاتلوه، والمراد التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية. أما التلاوة اللفظية فقراءته، وأما التلاوة المعنوية فاتباعه، والإنسان مأمور بهذا وهذا، وهو معنى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومنها من فوائده أن طول الأمد في عدم تلاوة القرآن يؤدي إلى قسوة القلب، لقول فلا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وقد أخذ هذا المعنى ابن عبد القوي رحمه الله في قوله وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، فالإكثار من قراءة القرآن يلين القلب، لكن لمن يقرأه بتدبر وتمهل وتعرف للمعنى. ومنها أن هذه الكلمات لو كان لابن آدم واد أو واديان من المال لابتغى لهما ثالثا كانت قراءة تتلى فيما أنزل من القرآن، ولكنها نسخت من القرآن ولكنها بقيت من السنة، فصارت الآن من الأحاديث لا من القرآن. وكذلك الآية الثانية اللي أقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هذه موجودة ثابتة في القرآن، لكن فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة، هذه نسخت، والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت. نعم. وقد يذم لأنه خصوصا إذا كان الله تعالى قد من عليه بحفظه، لكنه لا يقال إنه هجر القرآن، لأن المسلم يقرأ القرآن كل يوم، يقرأه في الصلاة الفاتحة وكذلك ما تيسر من السور. نعم. نعم.
هل يؤخذ منه أن النسخ قد يقع على صورة بأكمالها؟
إيش؟
قوله صورة، هل يؤخذ منه أن النسخ قد يقع على صورة بأكمالها؟
لا أدري، لا أدري، يحتمل هذا ويحتمل أنه صورة ولكنه نسخ منها ما نسخ. غد. ما بصحيح القول هذا، مو بصحيح ولا دليل في الحديث هذا، لأن يعني المراد عن منع ما يجب بذله ومتى يجب له شروط. نعم.
باب ليس الغنى عن كثرة العرب. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس.
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان ليس عنده إلا مال قليل ولكن قلبه غني لا تفتي المال ولا يهتم به، وكم من إنسان عنده أموال كثيرة ولكنه كالفقير كالذي يأكل ولا يشبع. ولكن بالنسبة للظاهر لنا الذي ليس عنده مال هو فقير وإن كان قلبه غنيا، ولهذا نعطيه من الزكاة إلا إذا علمنا أنه لا يقبل الزكاة. وهذا يقع من بعض الناس، يرحم هذا الفقير المعين فيعطيه من الزكاة وهو لا يقبلها، لكن يخفي عنه ويعطيه إياه على أنها هدية أو صدقة أو هبة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز. ولهذا نقول إذا علم الإنسان أن هذا الفقير لا يقبل الزكاة وأعطاه إياها بدون علمه فإنها لا تقبل منه. لماذا؟ لأن هذا الفقير لو علم أنها زكاة ما قبل أن تدخل في ملكه، فيكون دخلت في ملكه بغير إرادته، وهذا حرام. فإن قال قائل فهل الأفضل أني إذا أردت أن أعطي أحدا أن أقول هل أنت محتاج؟ فنقول لا، ما دام يغلب على ظنك أنه أهل لذلك فأعطي، والأمر الحمد لله واسع، حتى لو تبين فيما بعد أنه ليس بأهل فإنها مقبولة كما مر علينا. اللهم إلا إذا كنا في عصر يغلب على ظننا أن بعض الناس يسأل المال تكثرا، فهنا لا بأس أن نسأل ونقول تحل لك الزكاة، لأن الناس فسدوا فصار بعضهم ليس له هم إلا أن يحصل على المال سواء بحق أو بغير حق. وإلا فما دام الناس على الهدى المستقيم فإنه لا يحتاج للسؤال، بل متى غلب على ظنك أنه من أهل الزكاة فأدي الزكاة إليه ولا تسأل. نعم. ما في شيء، يعني الشيء اللي مستحق الإنسان بس يذهب ليخبر أنه من أهله، ما فيها شيء، لأن هذا ثابت له ولغيره. نعم. إيش؟ في عين ولا في فم؟
في عينيه. وقال لا يمنع عين
ما هو أحد مو بعين.
نعم بسأله.
هذا غلط. ولا يجوز هذا، في شيء من الإهانة. نعم. إيش؟ سؤال إيش؟ أي نعم. أي نعم. وليس عنده شيء. هذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يسأل الإنسان ما يستحق. فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. ولكن لا شك أن التعفف أحسن، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها إلا آكلة الخضر. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
هذا فيه فوائد. أولا، مشروعية الخطبة العارضة، لأن الخطب نوعان: خطب راتبة كخطب الجمعة، وخطب عارضة يكون لها سبب. فإذا وجد السبب الذي يقتضي الخطبة فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإنسان فيخطب. ومنها خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته مما يخرج الله تعالى من زهرة الدنيا، كثرة الأموال والبنين والمساكن وغيرها، هذا يخشى على الإنسان منه لأنه يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا هو الغالب. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ ويريد بالخير زهرة الدنيا، وقوله بالشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف ذلك. فصمت ساعة، وليس المراد بالساعة هنا 60 دقيقة، المراد برهة من الزمن ولو قلت، لأن الساعة في اللغة العربية تطلق على القليل والكثير. فصمت ساعة ثم قال: كيف قلت؟ فسأل عن الكيفية دون الأصل، يعني ما لم يقل ماذا قلت، قال: كيف قلت؟ لأن هذا الرجل أراد أن يعترض ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من كثرة المال، فقال له: كيف قلت؟ يعني كأنه يقول: كيف تقول هذا وأنا أقول إني أخشى عليكم؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، الخير لا يأتي إلا بخير، لكن هل هذا خير إذا فتح الله علينا زهرة الدنيا؟ ولهذا قال: أو خير هو؟ الجواب عجيب: لا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لكن الغالب أنه يكون شرا، الغالب أنه يكون شرا، وهذا هو الواقع. لو رأيت الآن حال الناس في هذا الوقت الذي كثر فيه المال وحالهم قبل ذلك، لوجدت أنهم قبل ذلك أشد إقبالا على الطاعات، وأسلم قلوبا، وأحسن سيرا. ثم قال: إن كل ما ينبت الربيع، هذا بهذا اللفظ إن كل ما ينبت، ولكن الروايات الأخرى أصح: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني الربيع الذي تنبته الأرض كل نعرف أنه خير، لكن منه ما يقتل حبطا أو يلم، يعني ما تأكل الدابة ثم تموت ينتفخ بطنها، أو يلم يعني يقرب من الهلاك. وهذا شيء مشاهد في بعض النوابت في الأرض التي تنبت بالمطر، ما إذا رعته الإبل هلكت أو كادت تهلك، مع أنه خضرة وزهرة. قال: إلا آكلة الخضر، تأكل الخضر، تأكل حتى إذا امتلأت خاصرتها، يعني امتلأت من الأكل، استقبلت الشمس فتلطت أو بالت. وهذا شيء يعرفه رعاة الإبل والذين يمارسون صحبتها، إذا أكلت البعير وشبعت وامتدت خاصرتها وامتلأت استقبلت الشمس، ثم فرجت رجليها وجعلت تبول أو تغلط، فإذا ما في بطنها قد خف وتهضم، ثم تعود فتأكل. أليس هكذا يا آدم؟ نعم هو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول تلطت وبلت ثم اجترت. مش معنى اجترت؟ يعني تخرج ما في معدتها إلى فمها وتمضغه ثانية ثم تعيده ثم تفعل هكذا حتى ينزل. ويقول العوام كل حيوان يجتر فإنه حلال، هذا ضابط عامي. نعم ليس من عندي، لكن هذا ما نسمع، أن كل حيوان يجتر فإنه حلال، وليس كل حيوان لا يجتر يكون حراما، لا، لكن يقول الذي يجتر حلال. نعم يقول فعادت فأكلت، فمن يأخذه يعني الماء، فمن يأخذ مالا في حقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت. إن هذا الماء خضرة حلو حلو إن هذا الماء خضر إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء. وقال إن هذا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء. وقال إن هذا السائل وكأنه حمده، فقال إنه لا يأتي الخير بالشر.
وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.
اللهم صل. في هذا الحديث ما سبق من الحديث الدالة على التحذير والحذر من الدنيا إذا فتحت على الإنسان لأنها قد تشغله عن طاعة الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في غير القرآن، يعني أنه يوحى إليه في غير القرآن، لكن هذا ليس دائما بل أحيانا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد من نزول الوحي شدة لقوله فقال فأفاق يمسح عنه الرحض يعني العرق، ونحن لا ندري أذلك في الصيف أم في الشتاء، ولكن الذي يتبين من الحديث أن سبب هذا العرق هو الوحي الذي أوحي إليه. ومنها أن الإنسان إذا أورد السؤال يريد بذلك الاستيضاح فإنه يحمد على ذلك لقول الراوي وكأنه حمده، وهذا من أفضل ما يكون أن الإنسان يورد ما يوجب الإشكال ليزول عن نفسه، وربما يكون هذا الإشكال الذي في نفسه هو أيضا إشكال عند الآخرين فيحمل على هذا. لكن إيراد الأشياء التي يقصد بها التعنت أو أن يرى مكان السائل، ونحن لا نتكلم في النيات، النيات عند الله عز وجل، لكن قد يظهر هذا خصوصا فيما إذا أورد سؤالا يعارض به المعلم، فكأنه يقول للناس إن عندي اطلاعا ليس لم يطلع عليه هذا المعلم. أما إذا كان يسأل ليسترشد فيما قال المعلم فهذا حسن، حتى لو فرض أنه طالت المجادلة والبيان هذا لا بأس به. أما أن يقرر المعلم شيئا واضحا ويستنبطه مثلا من الأحاديث أو من القرآن ثم يأتي إنسان بما يخالفه فهذا يعني أن عندي من العلم ليس عندك، هذا ليس من الأدب. ولا شك أنه يريد إشكال عند الإنسان، لكن يستطيع هذا الذي عنده هذا الإشكال أن يكلم المعلم في مكان آخر. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الخير لا يأتي بالشر، لكن الخير في نظر من؟ في نظر الشرع. أما في نظر الإنسان فالإنسان قد يظن الشر خيرا فيفعله ثم يتولد منه شر. ثم ذكر المثال، وفي هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هنا وفي الألفاظ السابقة إشارة إلى أن من حسن التعليم ضرب الأمثال لأنها تقرب المعاني. المعاني قد تكون صعبة، تصورها صعب وفهمها صعب، فإذا أتى الإنسان بالمثل سهل. وأحسن مثال وأبرز مثال في هذا قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسمر وهو أبيض وزوجها بيضاء فمن أين جاء؟ يحتمل أنه يعرض بامرأته، ويحتمل أنه يريد زوال الإشكال الذي في نفسه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.